أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الأمر الثالث، ذكر شيخنا الأنصاري قدس سره أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له القطع به أو الظن أو الشك. هذه العبارة من الشيخ الأعظم الأنصاري تتضمن خمس نقاط وقع الخلاف فيها. قد بحثنا أكثرها في الدرسين السابقين، واليوم إن شاء الله نتطرق إلى الأمر الخامس والأخير فيها، وهو تقسيم حالات المكلف. فهل الحالات ثلاث كما عليه الشيخ الأنصاري، القطع أو الظن أو الشك، أو الصحيح هو التقسيم الثنائي كما عليه صاحب الكفاية، بأن نقول المكلف إما أن يقطع وإما لا، وإذا لم يقطع إما أن يحصل ظن معتبر كما لو قلنا بحجية الظنون الانسدادية أو لا. فإن قام الظن المعتبر فهذه مباحث الأمارات، وإن لم يقم الظن المعتبر فهذه مباحث الأصول العملية التي موضوعها الشك. سيتضح إن شاء الله من خلال البحث، أذكر النتيجة ونؤكد عليها في الختام، أن الصحيح وفاقا للمحقق الخوئي رحمه الله في الأمور الخمسة هو ما يلي: أولا، إن المراد بالمكلف هو مطلق المكلف، سواء كان مجتهدا أو كان عاميا، خلافا للمحقق النائيني رضوان الله عليه. الأمر الثاني، إن المراد بالالتفات هو مطلق الالتفات، سواء كان التفاتا تفصيليا كما عليه المحقق النائيني، أو كان التفاتان إجماليا. فالمراد بالالتفات مطلق التوجه في مقابل الغفلة، وهذا يشمل الالتفات التفصيلي والالتفات الإجمالي. ثالثا، المراد بالحكم الشرعي هو خصوص الحكم الواقعي دون الحكم الظاهري، خلافا لصاحب الكفاية رضوان الله عليه الذي ذهب إلى الإطلاق، قال إن المراد بالحكم مطلق الحكم سواء كان واقعيا أو ظاهريا، خلافا لظاهر إطلاق الشيخ الأعظم الأنصاري. يستفاد من إطلاق كلام الشيخ الأنصاري مطلق خصوص الحكم الواقعي دون الحكم الظاهر. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، إن المراد بالحكم مطلق الحكم سواء كان فعليا أو إنشائيا، خلافا للمحقق صاحب الكفاية الآخند الخراساني الذي خص الحكم بخصوص الحكم الفعلي دون الحكم الإنشائي. الأمر الخامس والأخير، الصحيح هو التقسيم الثلاثي للمكلف لحالات المكلف: القاطع أو الظن أو الشك، خلافا للمحقق صاحب الكفاية الذي ذهب إلى التقسيم الثنائي: المكلف إما أن يقطع أو لا. هذه الحالات الخمسة، هذه النقاط الخمسة التي وقع الخلاف فيها كلها موجودة في كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل فرائد الأصول الجزء الأول صفحة 47، هذا المقطع الذي هو سطر ونصف ذكر السيد الخوي. قال: إن المكلف، إذن ما المراد بالمكلف؟ هل هو خصوص المجتهد كما عليه الميرزا النائيني أو مطلق المكلف؟ عبارة الشيخ الأنصاري مطلقة تشمل المجتهد وغير المجتهد. إذا التفت، ما المراد بالالتفات؟ كلام الشيخ مطلق في مقابل خصوص الالتفات التفصيلي الذي ذهب إليه الميرزا النائيني. النقطة الأولى والثانية أخذناهما فيما سبق، مطلق المكلف وأخذنا مطلق الالتفات. إلى حكم شرعيين، أولا ما المراد بالحكم الشرعي؟ هل المراد الحكم الشرعي الفعلي كما عليه صاحب الكفاية أو مطلق الحكم الشرعي كما هو ظاهر عبارة الشيخ الأنصاري يستفاد منها الإطلاق؟ بعد هذا الحكم الشرعي، هل المراد به خصوص الحكم الواقعي أو مطلق الحكم سواء كان حكما واقعيا أو ظاهريا؟ عبارة الشيخ الأنصاري تنسجم مع الحكم الواقعي، لأن التقسيمات الثلاث القطع والظن والشك تنسجم مع الحكم الواقعي للحكم الظاهري. لماذا؟ لأن الحكم الذي يقبل التنجيز هو خصوص الحكم الواقعي دون الحكم الظاهري. وثانيا، لأن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي، فالحكم الظاهري ليس إلا هو كاشف وطريق إلى الحكم واقع. ومن عبارة الشيخ: إن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، يعني المكلف ينظر إلى الحكم الواقعي ولا ينظر إلى الكاشف عن الحكم الواقعي. وإذا أردتم تفصيل هاتين النقطتين يمكن مراجعة كتاب المباحث الأصولية للشيخ محمد إسحاق الفياض الجزء السابع صفحة 49، ذكرها هناك باختصار وقبلها بالتفصيل. إلى هنا ذكرنا أمور أربعة. الخامس وهو لب بحثنا، فإما أن يحصل له القطع به أو الظن أو الشك. أكثر العلماء وافقوا الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه في التقسيم الثلاثي، وخالفوا المحقق الشيخ محمد كاظم الآخند الخراساني في التقسيم الثنائي. ولب الفكرة أمر استظهاري واضح، وهو أن الشيخ الأعظم الأنصاري كان بصدد بيان حالات المكلف قبل الحكم، ولم يكن بصدد بيان حالات المكلف بعد الحكم. يعني المكلف بشكل أولي قبل أن يلتفت إلى الأحكام المترتبة على الشيء، ما هي حالاته؟ المكلف إذا نظر إلى مسألتين، إلى موضوعين، وقبل أن يطلع على تفاصيل الحكم المترتب على هذا الموضوع، ما هي حالاته؟ إما أن يكون قاطعا بالحكم، وإما أن يكون ظانا بالحكم، وإما أن يكون شاكا في الحكم. إذن الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف كان في مقام بيان حالات المكلف قبل أن يطلع على الحكم التفصيلي. وليه؟ يعني بعبارة أخرى فهرس إجمالية قبل الدخول في تفاصيل البحث، والفهرس الإجمالية قبل الولوج في البحث تختلف عن الفهرسة التفصيلية بعد خوض غمار البحث التفصيلي. وإلى هذه النقطة أشار أكثر الأعلام كالسيد الخوئي رحمه الله في مصباح الأصول في النهاية وفي الأخير، و الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر في بحوث في علم الأصول، تقرير السيد محمود الهاشمي الشهرودي، الجزء الرابع صفحة 20. وهكذا السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه في تهذيب الأصول، تقرير الشيخ جعفر السبحاني، الجزء الثاني صفحة 292. وأيضا في تقريره الآخر جواهر الأصول الجزء الخامس صفحة 5 لللانجرودي. هذا بالنسبة إلى أعلام العصر. وهكذا لعل أول من أشار إلى ذلك الميرزا النعيني رحمه الله في كتابه فوائد الأصول، تقرير الشيخ محمد علي الكاظمي، الجزء الثالث صفحة 4. وهكذا ناقش المحقق الأصفهاني والعراقي صاحب الكفاية وانتصروا للشيخ الأعظم الأنصاري في التقسيم الثلاثي. فيمكن مراجعة كتاب نهاية الدراية في شرح الكفاية للمحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني، الجزء الثالث صفحة 17. وهكذا يمكن مراجعة كتاب نهاية الأفكار للمحقق العراقي، تقرير الشيخ محمد تقي البروجردي، القسم الأول من الجزء الثالث صفحة 7 تقريبا. وأيضا هذا هو رأي الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله في دورتيه، فيمكن مراجعة تحقيق الأصول للسيد علي الميلاني الجزء الرابع. والمحقق الأصفهاني رحمه الله بعد أن انتصر للشيخ الأعظم الأنصاري في التقسيم الثلاثي ذكر تقسيما ثلاثيا ثالثا آخر غير الشيخ الأعظم، ومرد إلى التقسيم الرباعي. والسيد محمد الروحاني في كتابه منتقى الأصول الجزء الرابع صفحة 10 تطرق إلى التقسيمات المختلفة، تقسيم الشيخ الأنصاري، تقسيم صاحب الكفاية، تقسيم الذي ذكره المحقق الأصفهاني، وقال كلها مخدوش، ولعل أسلمها تعريف المحقق الأصفهاني ثم قال والأمر سهل لأن هذا بحث لفظي. وهكذا السيد الصدر رحمه الله في الجزء الرابع من بحوث في علم الأصول تقرير السيد محمود صفحة الجزء الرابع صفحة 20 قال أيضا والأمر سهل لأنه أمر لفظي، لذلك لا داعي لإطالة البحث في ذلك. الحق والإنصاف أن ما أفاده المحقق الخوئي رحمه الله في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 8 أو جزء 47 من دورة السيد الخوئي صفحة 8 إلى صفحة 13 متين جدا. الآن نقرر كلام السيد الخوئي رحمه الله. السيد الخوئي يقول إن الشيخ الأنصاري ذكر أن حالات المكلف ثلاث: الأولى القطع بالحكم، الثانية الظن بالحكم، الثالثة الشك في الحكم، وكان نظر الشيخ الأنصاري إلى خصوص الحكم الواقعي دون الحكم الظاهري، لأن المكلف ينظر إلى الحكم لا إلى الطريق الكاشف عن الحكم، والحكم الظاهري طريق كاشف عن الحكم. والأمر الآخر المكلف يبحث عن الحجية، يعني المنجزية والمعذرية، والمنجزية والمعذرية إنما تثبت لخصوص الحكم الواقعي دون الحكم الظاهري. صاحب الكفاية رحمه الله في كفاية الأصول صفحة 257 تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث عدل عما ذكره الشيخ الأنصاري، وملخص ما ذكره في يتلخص في أمور ثلاثة. الأمر الأول يقول صاحب الكفاية لا بد أن يكون المراد من الحكم هو الأعم من الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ما هو وجه ذلك؟ قال القطع لا يتعلق بخصوص الحكم الواقعي فقط، بل القطع كما يتعلق بالحكم الواقعي أيضا يتعلق بالحكم الظاهري، وبناء على ذلك لا بد أن يكون التقسيم ثنائيا بأن نقول المكلف إذا التفت إلى حكم واقعي أو ظاهري فإما أن يحصل له القاطع أو لا يحصل له القاطع. حالة ثانية إذا لم يحصل له القاطع هنا إما أن ينتهي إلى ما يستقل به عقله من الظنون ولا أقل نلتزم بحجية الظن الانسدادي، يعني إذا انسد باب العلم وباب العلمي وبالتالي لم يمكن تحصيل القطع ولم يمكن تحصيل الظن الذي قام عليه دليل قطعي ودليل علمي، فنتنزل إلى حجية مطلق الظن لانسداد باب العلم أو العلمي، فيحكم العقل بحجية مطلق الظن. لذلك إما أن يقطع المكلف أو لا يقطع، إذا لم يقطع فإما أن نقول بحجية الظن الانسدادي بناء على الحكومة أو لا. إن قلنا بحجية الظن بناء على الانسداد وحجية مطلق الظن صار من الظنون والأمارات المعتبرة، وإن لم يقم الظن كأن حصل الشك، أو قام الظن لكنه لم يثبت لدينا دليل الانسداد، يعني مقدمات الانسداد التي قررها المحقق صاحب القوانين الميرزا القمي لم تتم، وذكرها الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول الجزء الأول، إذا لم تتم فيحصل عندنا شك، إذا حصل عندنا شك نرجع إلى الأصول العملية الشرعية، وإن لم يوجد أصل عملي شرعي، يعني لا توجد عندنا براءة شرعية، لا يوجد عندنا احتياط شرعي، ما يوجد عندنا تخير شرعي، لا يوجد عندنا استصحاب، هذه أصول عملية شرعية، نرجع إلى الأصول العملية العقلية، وهي إما البراءة العقلية عند المشهور قبح العقاب بلا بيان، أو مسلك حجية، أو مسلك حق الطاعة للشهيد الصيد رضوان الله عليه، يعني أصالة الحظر المذكورة في كلمات الشيخ الطوسي في العدة. واضح إن شاء الله الانسداد وغيره، هذا واضح لا أحتاج إذن عنه. الخلاصة، صاحب الكفاية يقول المكلف إما أن يقطع بالحكم أو لا، وإذا لم يقطع إما أن يقوم عنده ظن انسدادي أو لا، إن قام عنده ظن انسدادي فهذا حجية الظنون، إن لم يقم عنده ظن انسدادي هذا شك يكون مجرى للأصول العملية الشرعية، إن لم تثبت الأصول العملية العقلية. فالتقسيم ثنائي، يعني تدخل الظنون اللي ذكرها الشيخ الأنصاري ضمن ماذا؟ ضمن عدم القطع، ضمن القسم الثاني. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، صاحب الكفاية يقول لا بد من تخصيص الحكم بالحكم الفعلي دون الحكم الإنشائي لاختصاص أحكام القطع بما إذا تعلق بالحكم الفعلي، لأنه لا يترتب أثر على الحكم الإنشائي، الآثار من منجزية ومعذرية إنما تترتب على خصوص الحكم الفعلي دون الحكم الإنشائي. الأمر الثالث، لا بد من تبديل الظن بالطريق المعتبر حتى لا يحصل تداخل للأقسام. شيخ الأنصاري ذكر أقسام ثلاثة، القاطع الظن الشك، هذا الظن يتداخل مع الشك. لماذا؟ لأن هذا الظن إما أن يكون أمارة معتبرة أو لا يكون أمارة معتبرة. الأمارة المعتبرة قد لا توجب الظن الشخصي، قد توجب الشك الشخصي، لكن قام على حجيتها دليل شرعي، فالأمارة المعتبرة قد لا توجب الظن الشخصي. وين أوجبت الظن النوعين؟ ولكن قام على اعتبارها دليل شرعي فتصبح حجة. وبالتالي الأمارة المعتبرة إذا لم تفد الظن الشخصي ولا يعتبر أيضا في حجيتها الظن الشخصي المعتبر الدليل، هذه الأمارة المعتبرة تصير قسيم إلى الشاك على كلام الشيخ الأنصاري، والحال إنها داخلة ضمن الشاك لأن المكلف بلحاظه الشخصي هو شاكون وليس ظانون، فصارت الأمارة المعتبرة داخلة في القسم الثالث. والحال أن الأمارة من الواضح أنها في القسم الثاني. إذن وهكذا أيضا قد يوجد عندنا ظن لكن هذا الظن غير معتبر، يعني يا هذه الحالة من حالات تحقق الظن الشخصي للمكلف ولكن لم يقم على حجية هذا الظن الشخصي دليل معتبر، كما لو لم نلتزم بحجية مطلق الظن الانسدادي. في هذه الحالة المفروض هذا الظن يلحق بالقسم الثالث، يلحق بالشاك. لاحظ من خلال كلام صاحب الكفاية هنا يتضح أنه ناظر إلى الحالات بلحاظ حكمها، يعني الظن بلحاظ حكمه قام عليه دليل فهو أمارة معتبرة، ما قام عليه دليل هذا شك، نرجع للأصول العملية. والحال أن الشيخ الأنصاري غير ناظر إلى هذه الحيثية، الشيخ الأنصاري رحمه الله ناظر إلى حالات المكلف قبل الحكم التفصيلي. إلى هنا تمت هذه الأمور الثلاثة. ثم يناقش السيد الخوي رحمه الله يناقش صاحب الكفاية وينتصر للشيخ الأنصاري. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو المراد بالحكم الأعم من الحكم الواقعي والحكم الظاهري، طبعا السيد الخوي يقول الأنسب هو التقسيم الثلاثي للشيخ الأنصاري، حالات المكلف إما القطع وإما الظن وإما الشك. لماذا؟ لأن المكلف، لاحظ النكتة العرفية، المكلف قبل أن يلتفت إلى تفاصيل الأحكام يبحث عن المؤمن الشرعي، يعني يبحث عن المنجزية وهي دخول التكليف في عهدته، أو المعذرية خروج التكليف عن عهدته. فإما أن يقطع بالمؤمن وإما أن يظن بالمؤمن عن طريق قيام الأمارة المعتبرة وإما أن يشك في المؤمن. إذا شك تجري الأصول العملية الشرعية، وإن لم يوجد مورد لجريان أصل شرعي يرجع إلى الأصول العملية العقلية. إذن التقسيم ناظر إلى الالتفات، التفات المكلف بشكل إجمالي قبل أن يلتفت إلى تفاصيل الأحكام. لذلك يعبر رحمه الله الجزء في صفحة 10 يقول: فالتقسيم ناظر إلى هذه الأبحاث الثلاثة وإشارة إجمالية إليها إلى المؤمن. ثم يشير إلى نكتة مهمة، يقول: جعل التقسيم ثنائي غير مناسب في نفسه. لماذا؟ يقول: لأن الحكم الظاهري مورده ما هو؟ عدم العلم بالحكم الواقعي. يعني مع وجود الحكم الواقعي لا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري، فإذا موضوع الحكم الظاهري هو عدم العلم بالحكم الواقعي والشك فيه. إذن الحكم الظاهري بحسب طبعه في طول الحكم الواقعي، فإذا كان الحكم الظاهري بحسب طبعه في طول الحكم الواقعي، كيف تجعله في عرضه بحسب وضعك لهذا التقسيم الثنائي؟ واضح إن شاء الله؟ الاعتبار سهل المعونة، قد يكون في طوله، ولكن بحسب الاعتبار الذي يخضع لاعتبار المعتبر ووضع الواضع وجعل الجاهل يجعله قسيما له. ما المانع من ذلك؟ الآن نناقش بالتفصيل في الأمر الأول، وهو المراد بالحكم هو الأعم من الحكم الواقعي والظاهري. ما هو مدرك صاحب الكفاية؟ يقول: القطع لا يختص بالحكم الواقعي. القطع كما يتعلق بالحكم الواقعي أيضا يتعلق بالحكم الظاهري. هذا صحيح، هذا كلام تام. القطع كما يكون متعلقه الحكم الواقعي كذلك متعلقه الحكم الظاهري، لكن هذا لا يوجب جعل التقسيم ثنائيا. لماذا؟ لأن جميع الأبحاث المذكورة في الأبواب الثلاثة لا تختص بالحكم الواقعي، كما تشمل الحكم الواقعي أيضا تشمل الحكم الظاهر. خب، تعلق القاطع بالحكم الواقعي واضح. الآن يعني عندنا كما في الواقع توجد حالات ثلاث: قاطع وشك وظن، كذلك الحكم الظاهري له حالات ثلاث: قاطع وشك وظن. مثل ماذا حكم الظاهري؟ مثل خبر الواحد. الحكم الناتج من خبر الواحد هذا واقع ولو ظاهر؟ ظاهر، لأن إخبار الثقة كاشف عن الحكم وليس هو الحكم. إخبار الثقة كاشف عن الحكم الواقعي وليس هو الحكم الواقعي. الحكم الذي أخبر به الثقة هذا حكم ظاهر. هنا إما أن تقطع بالحكم الواصل من خبر الثقة كما لو احتف واعتقد بقرائن توجب الوثوق بالصدور، هنا صار قطع بالحكم الظاهري قطع بخبر الثقة. وإما أن تشك في خبر الثقة، وكانت الحالة السابقة البناء على حجية خبر الثقة، ثم تشك في انتفاع حجية خبر الثقة، لا تنقض اليقين بالشك فتستصحب. صار هذا مورد الثاني الثالث اللي هو الشك. وإما أن تظن بخبر الثقة كما إذا دل على حجية خبر الثقة ظاهر الكتاب الكريم، وظاهر الكتاب يفيد الظن من العمارة. إذن كما أنه في الحكم الواقعي توجد حالات ثلاث: قطع وشك وظان، كذلك أيضا في الحكم الظاهري توجد ثلاث حالات: قطع وشك وظان. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأمر الأول.
ممكن أن يقال أيضا في مناقشة كلام صاحب الكفاية في أنه نظر الشيخ الأعظم في الحكم الظاهري والحكم الواقعي لعالم الإثبات، والقطع لا ينصب إلا على في عالم الثبوت، والقطع لا ينصب إلا على عالم الإثبات. فالشيخ الأعظم ناظر إلى مقام، والشيخ صاحب الكفاية ناظر إلى مقام آخر، فلا ينصب عليه القاطع يعني في كلام الشيخ الأعظم.
بارك الله فيك. الأمر الثاني، صاحب الكفاية رحمه الله خص الحكم بالحكم الفعلي دون الحكم الإنشائي. لماذا؟ قال لأن القطع يختص بالحكم الفعلي، لأن الحكم الفعلي هو منشأ الآثار ولا يترتب الأثر على الحكم الإنشائي. سيد الخوئي رحمه الله يناقش ونعم المناقشة، يقول الحكم على نحوين: إما الحكم الإنشائي، إما بداعي البحث أو الزاد، وإما لا يكون بداع البحث أو الزاد. أحيانا حكم إنشائي، خطاب إنشائي، يراد منه التهديد كقوله عز وجل: اعملوا ما شئتم، أو يراد به اعملوا ما شئتم، يعني الله عز وجل يريد يعملوا ما يشاءون، هذا تهديد، أو بداع التهكم أو غير ذلك. إذن الحكم الإنشائي على قسمه: حكم إنشائي بداع البحث أو الزاجر، وحكم إنشائي لا بداع البحث أو الزج. الحكم الإنشائي بداع البحث مثل أقيم الصلاة، الحكم الإنشائي بداع الزج مثل ولا تقربوا مال اليتيم. سيد الخوئي رحمه الله يقول: الحكم الإنشائي الصادر بداع الزجر أو البحث يترتب الأثر على نفس هذا الحكم الإنشائي فضلا عن الحكم الفعلي له. مثلا الفقيه يفتي بوجوب الحج على المستطيع، ولعله لا يوجد مستطيع في الخارج، أو هو نفس الفقيه غير مستطيع، هنا يترتب أثار على هذا الحكم الإنشائي أو لا؟ نعم، صحة الفتوى ودفع المكلفين نحو الحاج. إذن الأثر يترتب على الحكم الإنشائي الصادر بداعي البحث والتحريك، هذا الحكم الإنشائي يقال له حكم، بخلاف الحكم الإنشائي الصادر لا بداع البحث أو الزاج فإنه لا يقال له حكم، ولا يصير حكما إلا إذا وصل إلى مرتبة الفعلية. إذن صاحب الكفاية رضوان الله عليه حينما خص الحكم بخصوص الحكم الفعلي دون الإنشائي كانت حجته أن الأثر لا يترتب على الحكم الإنشائي، والحال إن الأثر يترتب على الحكم الإنشائي الصادر بداعي البعث أو الزاد. إذن كلام صاحب الكفاية خلط بين الحكم الإنشائي الصادر بداع البعث أو الزاجر وبين الحكم الإنشائي الذي لم يصدر بداع البعث أو الزاجر. إذن الصحيح التمسك بإطلاق صاحب الرسائل مطلقا، يعني سواء كان إنشائيا أو ماذا أو فعليا. وظيفة المجتهد بيان الأحكام حاله وحال الإمام المعصوم، غاية ما في الأمر يعني الفقيه والمعصوم يصدر الحكم على نهج القضية الحقيقية. نعم، مصدر المعصوم عليه السلام الوحي، ومصدر الفقيه هو ظاهر الكتاب والسنة. الأمر الأخير لصاحب الكفاية، وقال لابد من تبديل الظن بالطريق المعتبر، وإلى هذا أيضا مال الشيخ الوحيد الخراساني في دورته الأخيرة كما ينقل السيد علي الميلاني في تحقيق الأصول الجزء الرابع. هذا الأمر الأخير أنه لا بد من تبديل الظن بالمعتبر حتى لا تتداخل الأقسام، هذا غير تام لوجهين. الوجه الأول، مراد الشيخ الأنصاري من الظن هو المراد الإمارة المعتبرة. من أين علمنا أن مراد الشيخ الأنصاري من الظن الإمارة المعتبرة؟ نفس الشيخ الأنصاري صرح في أول بحث البراءة من فرائد الأصول الجزء الأول صفحة 354، فإذا كان مراد الشيخ الأنصاري من الظن الأمارة المعتبرة يتم كلامه. إذن واضح وإن لم يصرح، نجمع بين كلامين، كلامه في بداية المباحث كان بصدد الفهرس الإجمالية، لما أراد يفصل في أول بحث الأمارة نص على أن المراد بالظن هو الظن المعتبر. الأمر الثاني، ما ذكرناه وكررناه كثيرا، من أن الشيخ الأنصاري رحمه الله بصدد التقسيم في مرتبة سابقة على الحكم، باعتبار أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي إما أن يقطع وإما أن يظن وإما أن يشك، وبعبارة أخرى إما أن تقوم له الحجة أو لا تقوم له الحجة. قامت له الحجة قاطع، لم تقم له الحجة شك، وإما وسط بينهما الظن. ثم في الأخير يأتي بأمر وجداني وبأمر استظهاري لطيف، يقول لو قلنا الإنسان إما مسلم وإما كافر وإما ذمي، هنا قد تشكل وتقول الذمي من أصناف الكافر، لأن الكافر قسمين إما حربي وإما ذمي، فالمفروض أن تقسم تقسيم ثنائي، تقول الإنسان إما مسلم وإما كافر، والكافر إما حربي وإما ذمي. هذا التقسيم الثنائي، الإنسان إما مسلم وإما كافر، والكافر إما حربي وإما ذمي، هذا بلحاظ الحكم، هذا الرتبة اللاحقة للحكم. ولكن في المرتبة السابقة كفهرسة إجمالية يمكن أن تقول الإنسان إما مسلم وإما كافر وإما حربي. المسلم لا يجوز قتاله، الكافر يجوز قتاله، وإما الذمي إما أن يدفع الجزية ويلتزم بالعهدة فلا يصير حكم حكم المسلم، وإما ما يدفع ما يلتزم بأحكام الذمة فيجوز قتاله. هنا لا تقول يوجد تداخل في الأقسام، صار الذمي قسم منا تحت المسلم إذا دفع الجزية، وقسم منا تحت الكافر إذا لم يدفع الجزية. يقول هنا الكلام من هذا القبيل، تقول المكلف إذا التفت إلى حكم شرعيين إما أن يقطع وإما أن يظن وإما أن يشك، إذا قطع فهو حجة، إذا شك فليس بحجة، يرجع إلى الأصول العملية الشرعية فإن لم تكن فالعقلية. وأما الظن فإما أن يقوم عليه دليل معتبر فحكمه حكم القاطع حجة، وإما لا يقوم عليه دليل معتبر فحكمه حكم الشك مجرى الأصول العملية. هذا تمام الكلام في الأمور الثلاثة. وأكثر هذه الأمور الثلاثة هي عبارة عن مباحث لفظية أو أشبه بالفهرسة. لب البحث الحقيقي الدرس القادم الكلام في حجية القاطع يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على